بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أما بعد فهذه قراءة في كتاب الدر النظيب على أبواب التوحيد لعلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين وفي تتمة الباب الثامن والثلاثين في الدرس التاسع والستين قال المصنف قال الشارح رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وكلام الإمام أحمد هذا رواه عنه الفضل بن زياد أبو طالب. قال الفضل قال أحمد نظرت في المصحف وجدت طاعة الرسول في 33 موضعا، ثم جعل يتلو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وجعل يكررها ويقول وما الفتنة إلا الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وجعل يتلو هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الطاعة الاستقلالية نوع من أنواع العبادة، فلا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لطاعة الله عز وجل. قال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله، إذن الطاعة الاستقلالية تكون لله سبحانه وتعالى، وطاعة الرسول من طاعة الله عز وجل. وأما طاعة العلماء وطاعة الأمراء وغير هذا كلها لا بد أن تكون تابعة لطاعة الله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذا أمر أحد بمعصية الله فلا طاعة له. نعم.
وقال أبو طالب وقيل لأحمد إن قوم يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان. وقال عجبت لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الكفر. قال الله تعالى والفتنة أكبر من القتل. فادعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. قوله
يعني أنهم صاروا يعبدون أهواءهم، والله جل وعلا قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قد يكون الهوى إلها يعبد من دون الله، ولذلك قال الله عز وجل لعبد آتاه الله الحكمة وهو نبي الرسول هو داود عليه السلام الذي آتاه الله الحكمة، قال الله جل وعلا له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالإنسان يحذر الأهواء، ولذلك أهل البدع يسمون بأهل الأهواء أنهم يقدمون أهواءهم على النصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فليحذر المسلم ذلك أن يقدم هواه على طاعة الله، ولذلك قال عليه السلام كما سيأتي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يكتمل إيمان الإنسان حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا إنما يظهر عند مخالفة الهوى للنص عند التعارض، أما عند التوافق لا يظهر مدى تعظيم النص، إنما تعظيم النص عندما يخالف الهوى النص أو النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان، حينئذ يصبح الإنسان إما أن يقدم هواه أو يقدم طاعة مولاه. نعم. لا، السرقة معصية من الكبائر، لأن كل معصية فيها تقديم إما الهوى أو النفس الأمارة بالسوء أو طاعة الشيطان، ومع ذلك قسم العلماء الذنوب إلى كبائر وصغائر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله عرف الإسناد أي إسناد الحديث وصحته، أي صحة الإسناد، وصحته دليل على صحة الحديث. وقوله يذهبون إلى رأي سفيان أي الثوري الإمام الزاهد العابد الفقيه، كان له أصحاب ومذهب ومذهبه انقرض.
نعم، كان سفيان الثوري وسفيان بن عيينة محمد بن جرير الطبري كلهم كان لهم مذاهب كالمذاهب الأربعة، لكن طلابهم لم يدونوا فانقرضت مذاهبهم رحمهم الله. هو إمام عظيم سفيان بن سعيد الثوري، يكنى بأبي عبد الله رحمه الله تعالى، ولقي بأمير المؤمنين في الحديث، وتربى سفيان يتيما وذكر الذهب في السير رحمه الله، وقالت له أمه: اخرج فلا ترجع إلا إذا أتيتني بكم كذا وكذا من الحديث، ونفدت معه النفقة، فذهب إلى الجزار وجد عظاما تلوح فأخذها وأخذ يكتب فيها حتى ملأ أجولة عنده شوال من العظام يكتب فيها العلم، سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله. نعم.
قال: وفيه معرفة تفسير آية النور وتمثيل ابن عباس رضي الله عنهما بأبي بكر وعمر وتنفيره أحمد بن سفيان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا هو الشاهد من كلام أحمد للترجمة، وقد عمت البلوى بهذا المنكر الذي أنكره الإمام أحمد، وخصوصا في من ينتسب إلى العلم والإفتاء والتدريس، وزعموا أنه لا يأخذ بأدلة الكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع وقد أخطأ في ذلك، وقد استدل الإمام أحمد.
وباب الاجتهاد لا يغلق أبدا، من قال الاجتهاد انقطع بعد الأئمة الأربعة مثلا فهذا مخطئ، الاجتهاد بابه مفتوح، لأن النوازل لا تزال تقع بالأمة، والنوازل تحتاج إلى عالم مجتهد يستنبط الحكم في هذا الواقع. نعم. ويقال: كم ترك السابق أو الأول للآخر، يعني كثير ترك. نعم، وليس لم يترك الأول للآخر شيء، لا، ترك مسائل اجتهادية، يعني هذه المظاهرات لم تكن معروفة عند الصحابة ولا التابعين بهذا الاسم وهذه الطريقة. نعم.
قال: وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، على أن الاجتهاد لا ينقطع. قاله في قرة العيون. قوله: لعله إذا رد بعض قوله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، وهذا تنبيه على أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب الذي هو سبب الهلاك، لأن مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام مخالفة لأمر المرسل واستخفاف بحق الآمر كما فعل إبليس لعنه الله.
وانتبه، الرد ضده القبول، وأما الترك فضده الانقياد، فالرد الذي هو ضد القبول قد يكون كفرا والعياذ بالله. ولذلك من شروط لا إله إلا الله القبول المنافي للرد، والانقياد المنافي لضد ذلك وهو الترك. وهذا المتروك على حسب، قد يكون تركه كبيرة، قد يكون صغيرة، قد يكون مكروها، قد يكون خلاف الأولى، درجات. وأما إذا رد الإنسان أمر الله أو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا شأن آخر كما فعل إبليس. ولذلك التكفيريون من أمثال ياسر البرهامي وغيره لم يفقه كلام العلماء في هذه المسألة، فظن أن الرد ضده الانقياد ولم يفهم ذلك. وأيضا قال ذلك هذا تكفيري الجلد فوزي السعيد لما جاء هنا ونقل قول هنا، يعني أقصد في النادي لأنه ليس له أماكن في المساجد في النوادي والمنتجعات العامة، فقال نقل قول سفيان أنه عفوا قول إسحاق بن راهوي الذي شافه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من رد شيئا مما جاء به الرسول أو قتل نبيا أو استهزأ بالمصحف كفر إجماعا. لا شك في ذلك، رد، وظن أن الرد معناه الترك، ضده الترك وليس القبول. كثيرا ما يأخذ التكفيريون بين ضد الرد وهو القبول مع ضد الترك وهو الانقياد، فينتبه لهذا. لأن هؤلاء القوم أغلبهم أو يعني كلهم الذين أعلمهم مثل فوز السعيد، محمد عبد المقصود، ياسر برهامي، أحمد فريد، سعيد عبد العظيم، محمد إسماعيل المقدم، أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال، هذا المعتوه الذي طلق زوجته بسبب رجوع مرسي، قال علي الطلاق مرسي راجع راجع، وهكذا إذا لم يرجع مرسي زوجته طار إن كان يقصد الطلاق ويقصد يحلب بالطلاق والعياذ بالله. فأمثال هؤلاء لم يتربوا على أيدي العلماء ولذلك لم يفهموا مدلول كلام أهل العلم، وإلا هذا يعلمه كل طالب علم أن الرد ضده القبول، لا يمكن يكون ضده الانقياد والانقياد ضده الترك. نعم. حتى لما كتب شروط لا إله إلا الله في كتاب فضل الغني الحميد قال هذه الخزعبلات التي قلتها لكم الآن، وهذا من الباطل والضلال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله عن عدي بن حاتم ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بفتح الهاء الطائي المشهور بالسخاء والكرم: قدم عدي على النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان سنة 9 من الهجرة فأسلم وعاش 120 سنة، وكان من منتصرة العرب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحللون ما حرم الله فتحللونه؟ فقلت: بلى. فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه، وهذا هو الشاهد من الحديث بالترجمة. وفي الحديث الدليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لقوله في آخر الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قاله الفتح المجيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمما أحلوه مما حرمه الله استحلال لحم الخنزير وإسقاط الختان والصلاة إلى المشرق وزيادة الصوم ونقله من زمان إلى زمان واتخاذ الصور في الكنائس وتعظيم الصليب واتباع الرهبانية. قال: هذه كلها خاله فيها شرع الله الذي بعث به الأنبياء.
انتبه هذا الكلام، هذا مهم جدا. استحلوا، قال شيخ الإسلام استحلوا، يعني اعتقدوا حل هذه المحرمات. وهل يلزم مع اعتقاد الحل للمحرم فعله أم لا يلزم؟ لا يلزم. لو اعتقد حل هذه المحرمات فإنه يكفر وإن لم يفعلها، أما إن فعلها معتقدا حرمتها فهذه فقط إما أن تكون معصية وإما أنه جاهل أو حديث عهد بإسلام معفو عنه مع بقاء حرمتها. أما الذي جعلهم كما قال الله عز وجل سبحانه عما يشركون سمي شركا لأنهم اعتقدوا حل هذه المحرمات نعم. يعني عند كلمة استحلوا ضع إشارة إن هذه مهمة في كلام شيخ الإسلام. نعم. ولذلك لما قال ابن كثير رحمه الله كلاما في تفسيره في آية أفحكم الجاهلية يبغون، وأيضا في البداية والنهاية له كلام في جنكس خان في كتاب الياسة ويقال له الياسق، ذكر أنه من تحاكم إلى الياسة كفر. لماذا؟ أليس الياسة القانون الوضعي المخالف للشريعة؟ لأن الياسة فيه تحريم الحلال واعتقاد حل الحرام، ففيه جواز النكاح الأخ لأختي على شريعة آدم. وزعم فيه جنكس خان أو زعموا في جنكس خان أنه رجل صالح، وبعضهم زعم أنه نبي، وبعضهم زعم أنه رب يرزق فإذا نزلت بهم نازلة شكروا جنكس خان لأنه المنعم بها والعياذ بالله. هذا هو الكفر لا شك. أما مجرد التحاكم إلى القانون الوضعي فهذه معصية من المعاصي، لأنها تقديم لمخالفة شرعية على طاعة الله، هذا هوى، لا يسمى كفر أكبر أبدا. نعم. إلا بالشروط كما ذكر العلماء. نعم.
وقال أيضا وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله على وجهين، أحدهما أن يعلم أنهم بدلوا دين الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف. وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد عمت به البلوى قديما وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جر. وقد قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
إذن هذان قسمان، الأول أن يطيعوهم مع علمهم بأنهم بدلوا شريعة الله، فهذا هو الشرك. الثاني أن يطيعوهم مع اعتقاد حل الحرام وحرمة الحلال. يبقى إذن النوع الأول كان فيه اعتقاد حرمة الحلال وحل الحرام، ولذلك كان هذا الشرك. ولذلك كما سبق أنه لو اعتقد الإنسان ذلك فإنه يكفر وإن لم يفعل الحرام والعياذ بالله، وإن لم يفعل الحرام يعني مجرد اعتقاده لحل الحرام، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن بلاد المسلمين ويجهل ومثله، وهذا الشيء مثله يجهل، فإنه لا مانع من ذلك، لا يكفر لو فعل ذلك. نعم. هذان القسمان احفظهما، مهم جدا. نعم.
قال
نعم لا هذه معصية وهو فصل، هذا كلام مفصل وما قبله يوضح. نعم.
وأن رحمه الله تعالى وفيه معرفة تفسير آية براءة والتنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي وتغيير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم
الولاية فتح الواو يعني الحب والنصرة. نعم.
قال حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان أفضل الأعمال وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين قاله المصنف رحمه الله.
نعم. هذا واضح يوضح ما سبق.
قال رحمه الله وقوله
قال العلي ألم يحل لكم الحرام فاتبعتمهم ويحرم عليكم قال بلى قال إذا فتلك عبادته. نعم.
قال قوله عبادة الأحبار هي العلم والفقه المؤلف على مذاهب الأئمة في كل ما يقولون سواء وافق حكم الله أم لا بل يصرحون بأنه لا يحل العمل بالكتاب لا يحل العمل بالكتاب والسنة ولا تلقي العلم والهدى منهما.
نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال وقوله حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال هي أفضل الأعمال يشير إلى ما يعتقده كثير من الناس في من ينتسب إلى الولاية من الضر والنفع ويسمون ذلك الولاية والسر وهو الشرك. قوله ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من ليس من الصالحين كاعتقادهم فيما ينتسب إلى الولاية من الفساق والمجاذيب وقوله وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين كاعتقادهم العلم في أناس من جهلة المقلدين قاله في الشرح. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب
هذا الباب السابق والذي وهذا الباب الجديد مهم في الرد على التكفيريين والتحذير منهم المستشهدون ببعض كلمات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معرفة معنى من بدل ومعنى الاستحلال في كلام شيخ الإسلام مهم جدا لأن كنا كلام شيخ الإسلام في الصار من المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام سلون به على كفر الحكام بوجه عام سواء استحلوا أو لم يستحلوا سواء بدلوا أو لم يبدلوا ويخلطون بين التبديل والاستبدال فالبعضهم ينافح على أنه لا فرق كل من حكم غير ما أنزل الله الأصل فيه عنده أنه كفر أكبر وخرج من الملة والعياذ بالله. وعلى هذا فالرجل إذا حكم مع زوجته إذا حكم بين زوجتيه ولو عنده 4 زوجات إذن الله يعينه إذا حكم في قضية بينه وبين أخيه بالهوى إذا قدم هواه وحكم قدمه على طاعة الله إذن سيكفر قطاع عريض من الناس. نعم. الأول أن يطيعه معتقدا أن وجوب طاعته في تحليل الحرام وتحريم الحلال فهذا هو الشرك الأكبر. الثاني أن يطيعهم مع اعتقاده يطيعهم في معصية الله سبحانه وتعالى مع اعتقاده حل الحرام وحرمة الحلال حل الحلال وحرمة الحرام فهذه المعصية إذا طاعهم هذه المعصية إذا أطاعهم هذه المعصية. نعم. يعني الفارق ما يعتقده هل يعتقد وجوب طاعتهم في هذا أم لا يعتقد. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الآيات وقوله إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الآية، وقوله أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله حديثا صحيحا رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي رحمه الله كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودين تحاكموا إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق على أن يأتي كائنا في جهينة فيتحاكم إليه. فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله عليه الصلاة والسلام أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. قال الشارح رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
نعم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان النجدي التميمي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب 39 على نسخة، باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الآيات. هذه الترجمة فيها تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد وجوب التحاكم إلى شرع الله عز وجل، وأن تركه من صفات المنافقين، وما سبق من الأبواب في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الترجمة فيها تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد وجوب التحاكم إلى شرع الله عز وجل، وأن تركه من صفات المنافقين، وما سبق من الأبواب في تحقيق شهادة أن محمد أن لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الآيات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت ها هنا. وفيه معرفة تفسير الآية وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، قاله المصنف رحمه الله تعالى.
نعم. وليس المراد التحاكم في المنازعات فقط، بل في المقالات الاجتهادية الفقهية أيضا، وكذا في منهج الدعوة إلى الله عز وجل. والإرادة هنا شرط، لأن الله سبحانه جعل في ذلك مساق الشرط، نعم.
قال قوله وقد أمروا أن يكفروا به أي بالطاغوت، فالكفر بالطاغوت ركن التوحيد، فلا يصح الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت، فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الطاغوت ما عبد من دون الله.
قال ما عبد من دون الله يعني وهو راض، بخلاف من عبد من دون الله وهو غير راض، كالملائكة والأولياء والأنبياء والصالحين. فأما ما عبد من دون الله وهو راض بعبادته من دون الله فهذا طاغوت والعياذ بالله. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعبدونه دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم. إذا تأملت أحوال الناس معها رأيت أن أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت ومتابعته انتهى.
نعم. وأيضا جاء في معنى الطاغوت كما قال عمر رضي الله عنه: الشيطان. قال جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما: كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. نعم.
قال وقوله
الرجوع إلى تفاسير السلف جيد، لا سيما الصحابة منهم رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. تضمنت هذه الآية أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان يعني التحاكم إلى الطاغوت، والثاني أنه
والإرادة هذه لا تكون إلا عن مساواة أو تفضيل. نعم.
قال الثاني أنه ضلال، الثالث تأكيده بالمصدر، الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. قال وقوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا دليل على أن من دعي إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين.
أبى يعني رفض ورد ذلك. نعم. بخلاف إذا ما عرض عليه فتركه ترك. ولكن في قصة الأنصار عند البخاري في الصحيح لما قال الأنصاري يا رسول الله، لما قال لزبير بن عوام ابن عمته رضي الله عنه: اسقي يا زبير وأمسك الماء. فهنا حكم بالعدل أم بالرحمة والمسامحة؟ فقال يا رسول الله أو إن كان ابن عمتك، هكذا قال الأنصاري، أو إن كان ابن عمتك. قال عليه الصلاة والسلام: اسقي يا زبير وأرسل. فهنا لم يكفره النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول أهل الضلال. فترك الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا معصية، معصية، وقد يكون كفرا لله سبحانه وتعالى إذا استحل أو ساوى أو فضل أو بدل أو جحل أو أنكر، خمس أشياء. وبعض الناس الآن صار يدندن حول من أين تأتون بها. هذا ذكر العلماء، ذكر ابن تيمية التبديل والاستحلال، ذكر ابن باز هذا في شريط الجماعة البازية في رد على بعض الناس. نعم. نعم. يعني رفض ورد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله يصدون لازم وهو بمعنى يعرضون، لأن مصدره صدودا. فما أكثر من التصرف بهذا الوصف خصوصا من يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أقوال من يخطئ كثيرا مما ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم، من لا يجوز تقليده واعتمادهم على قوله، من لا يجوز الاعتماد على قوله.
نعم. والشارع الله عاش في جو كان فيه التعصب للمذاهب، وكان في الحرم أربعة أئمة: إمام حنفي وإمام شافعي وإمام مالكي وإمام حنبلي، إلى أن جاء عهد الإمام البطل عبد العزيز آل سعود رحمة الله عليه، ولقب هذا بالمجدد، كان إماما عظيما نصر الله به السنة وأهلها، وأقام الحدود نعم القيام رحمه الله، فوحد الإمام وجعله إماما واحدا. فهذه الفترة كان فيه تعصب شديد جدا، خصوصا على مذهب الأحناف، عندهم تعصب شديد جدا، يعني حتى إلى الآن في بعض البلدان كبلاد المشرق، وأيضا يوجد في بلاد المغرب أحيانا تعصب لمذهب المالكية، وكان هنا عندنا في مصر تعصب لمذهب الأحناف شديد جدا، حيث أنك لا تستطيع أن تذكر السنة أمامك، يعني متشدد جدا، كل حديث يخالف الإمام إما منسوخ أو متأول، كما ينسب ذلك لبعض الأحناف، وهذا خطأ. ولكن الحمد لله الآن الناس بدأ يعني طلاب العلم والعلماء يوضحون للناس ذلك، والحمد لله لم يعد هذا التعصب الشديد جدا إلا في بلاد يسيرة جهة المشرق، بلاد الباكستان وبلاد وهذه البلاد من هذه الجهة عندهم تعصب شديد لمذهب الأحناف، فلا يمكن يجهر بكلمة آمين، تأتي بالدليل. بلاد كازاخستان وهذه البلدان كلمة آمين لا يمكن يجهر به، حتى لو سافر السعودية وسمع الناس بجهر كلهم يؤمنون جهرا كما هي السنة خلف الإمام لا يجهر أبدا، لا يمكن يجهر، وتأتي به يقول لك هكذا يفعل براسه وكأنه ما سمع شيئا، لأنه هو تربى على التعصب المذهب شديد. أظن قد يكون في روسيا هذا أيضا يوجد بدود وهكذا، وهذا غلط، وذلك الأمر يحتاج إلى حكمة في بيان هذا للناس وصبر. بعض الإخوة الآن اللي سافر من هنا يقول يعني قد يصل الأمر إلى الضرب، قد يصل الأمر إلى أنه يضرب لو جهر بأمين أو قال أذكار الصلاة سرا، قد يصل الأمر إلى الضرب من شدة التعصب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة قواعد وقواعد الشريعة، هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به، فصار المتبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا. انتهى.
صدق، صحيح، متبع للسنة غريب جدا في هذه الأماكن. نعم.
قال: وقوله فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المصيبة فضيحتهم إذا أنزل القرآن بحالهم، ولا ريب أن المصائب التي تصيبهم بما قدمت أيديهم في أبدانهم وقلوبهم وأديانهم بسبب مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام أعظمها مصائب القلب والدين، فيرى المعروف منكرا والهدى ضلالا والرشاد غيا والجود باطلا والصلاح فسادا، وهذا من المصيبة التي أصيب بها في قلبه. قال: وقوله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي المدارات والمصانعة وتوفيقا بين الخصمين. قال: وقوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. قال ابن كثير رحمه الله: أي هذا الضرب من الناس هم المنافقون، والله أعلم بما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك.
فلا يصح التوفيق بين آراء الناس والنصوص بحجة الإصلاح بين المتخاصمين أبدا، لا، النص قاطع، الجميع يستظل بظلاله وينتهي عن هواه ورأيه إذا كان مخالفا للكتاب والسنة. ما في شيء نجمع بين قول الرسول وقول فلان، لا، هذا من الجهل الشديد. يقدم قول الله عز وجل وقول الرسول عليه الصلاة والسلام على قول أي أحد كائنا من كان، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك، أن هذا عند تحكم الهوى أمر يحتاج إلى جهاد وإلى إخلاص وصدق مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وقوله فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال ابن القيم رحمه الله
إذا الحال مع هؤلاء الذين يقدمون الأهواء على الكتاب والسنة تجلس تناقش للنهار ولا تعرض عنهم؟ ها؟ نعم أعرض عنهم. لذلك أصحاب صفحات الفيسبوك أعرض عنهم. هؤلاء الذين ليل نهار يجادلون بالباطل وعملوا أنفسهم علماء وظنوا أنهم علماء ويطرحون المسائل العظام من النوازل يظنون أن هذا من الدين، هذا من الباطل والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم بثلاثة أشياء: أحدها الإعراض عنهم إهانة لهم وتحقيرا لشأنهم وتصيرا لأمرهم لا إعراض متاركة وإهمال، وبهذا يعلم أنها غير منسوخة. والثاني قوله وعظهم وهو تخويفهم عقوبة الله وبأسه ونقمته إن أصروا على التحاكم إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه. والثالث وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أيبلغ تأثيره إلى قلوبهم، ليس قولا لينا لا يتأثر به المقول له. وهذه المادة تدل على بلوغ المراد بالقول، فهو قول يبلغ به مراد قائله من الزجر والتخويف. وهذا القول البليغ يتضمن ثلاثة أمور: أحدها عظم معناه وتأثر النفوس به، الثاني فخامة لفظه وجزالته، الثالث كيفية القائل في إلقائه إلى المخاطب. فإن القول كالسهم والقلب كالقوس
والقلب
فإن القول كالسهم والقلب كالقوس الذي يدفعه، وكالسيف والقلب كالساعد الذي يضرب به. انتهى.
نعم. إذن إذا تيسر لك أن تعظهم وتقول لهم في أنفسهم قولا بليغا فلا بأس، لكن أعرض عنهم تحقيرا لهم لإعراض عن أهل الضلال وأهل الأهواء وأهل البدع. نعم.
قال قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا.
لعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.